في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
من القادم؟
لا تخشى أيها الراهب، إنني رمهر.
أهلا بك يا ابنتي في هذا الكهف. يحز في نفسي فقدان البصر الذي حرمني رؤية ما يدور حولي.
لقد أطفأ الله بصرك وأنار بصيرتك بما ينفعنا وينير الطريق أمامنا.
ولكن قولي لي، هل وجدت صعوبة بالقدوم إلى هنا هذه المرة؟
لا، إنها كباقي المرات، سنحت لي الفرصة فخرجت مع شهناز ثم انسللت إليك.
وهل تعرف شهناز بما تفعلين؟
أشغلها بأمر ثم انسل خفية عنها نحو هذا الغار.
بارك الله فيك يا ابنتي، وبارك لك إيمانك الذي تحملينه. أعلمي يا رمار أنه اعتبارا من هذا اليوم سوف لن تجديني هنا.
سترحل من هنا أيها الراهب الجليل؟
سأرحل مع إخوة إلى مكان أكثر أمنا وتصوفا.
ومن يرشدني إلى النور في غيابك؟
ما تحملينه من إيمان وتسترينه من عقيدة يا ابنتي، العقل والفؤاد سيرشدانك نحو الله.
يعز علي فراقك أيها الراهب المعلم.
هذا قدر الله يا ابنتي، ولن يستطيع أحد الخروج من هذا القدر.
سأسر إليك أمرا أيها الراهب، ولكنني أخجل من قوله.
أحامل أنت يا ابنتي؟
نعم.
بشراك بما تحملين، إنه المولود الذي سيكون له الشأن الكبير في جزيرة النخيل.
وأي جزيرة هذه؟
تلك الجزيرة التي يضيئها نبي العالم.
وأي نبي هذا؟
إنه النبي الذي يبني العدالة على أنقاض الظلم ويبعث الحق على حساب الباطل.
إنني لا أعي شيئا مما تقوله أيها الراهب.
لأنك لم تصل إلى الحقيقة التي تنشجينها يا ابنتي. خذي هذا.
قلادة ذهبية؟
إنها هدية القديسين والحواريين.
لمن؟
لولدك يا ابنتي، لولدك الذي تحملينه في أحشائك. ضعي تلك القلادة في عنقه حين ولادته، فإنها فأله الذي ينتظر.
أين كنت يا شهناز؟
عند سيدتي رمهر.
وما الذي أعادك إلى الدار؟
قدماي.
أعرف ذلك.
حسنا
شهناز، قلت لك ما الذي أتى بك إلى هنا بهذه السرعة؟
دعوة الدار لصاحبته.
وسيدتك رمهر؟
تركتها بأحسن حال.
أفهم ذلك، ولكن أعلم أنها بأمس الحاجة إليك.
لا تعلم شيئا.
يدفعك إلى هذا الهروب من المشقة؟
بل يؤرق جفني أن لا أمد لها يد المساعدة. ثق أن سيدتك ليست بحاجة إلي حتى هذه الساعة.
كل همي يا شهناز أن نرد بعض جميل لتلك السيدة الفاضلة.
اطمئن، سأحاول جهدي فعل ذلك. سوف أضع لها من الزبيب واللوز الممزوج بالتمر والحليب ما يسر الألباب.
يا للطعم اللذيذ.
أعرف أن هذا النوع من الطعام يساعد الحامل وجنينها.
ولماذا تبخلين بمثله علي؟
قلت يساعد المرأة الحامل وجنينها يا بود، أفهم؟
رمهر، رمهر، استيقظي.
أين أنا؟
في الفراش.
كل شيء على ما يرام.
ما بك تهلوسين في هذا الظلام الدامس؟
حلم أقدمت شعري.
حلم؟ ومتى كانت الأحلام تقض المضاجع؟ حاول النوم من جديد.
لكنه حلم يجاري الحقيقة.
دعيني أنام يا رمهر، أعمال كثيرة تنتظرني عند الصباح.
الحلم يتعلق بالجنين الذي أحمله يا خشندان.
ما الذي تقولينه يا رمهر؟ أخبريني، ما الذي رأيته؟
رأيت فيما رأيت أنني ألد على قمة الجبل
فوق المعبد؟
تماما. ولدت صبيا ما رأت عيناي أجمل منه.
ما بك يا رمهر؟ أكملي.
وفي اللحظة التي ولدته فيها استوى على رجليه وحدق بالسماء، فانقشعت غيومها وانبلج نور لم أرى مثله قط.
إنه الإله أحرمزدة، إنه الإله أحرمزدة يرحب بقدوم روزبة. أكملي يا رمال، وماذا بعد؟
وفجأة صدح من النور صوت جلجل المكان بأسره قائلا: بوركت يا سلمان، وبوركت خطاك.
من سلمان هذا؟
الغلام الذي ولدته.
لكنني سأسميه روزبة.
استمع إلي، لقد أخبرتك بما حدث.
أكمل يا رمهر.
وإذا بالصبي يخر إلى الأرض ساجدا، ثم ثم يتلقفه النور فيصعده إلى السماء.
هذا فأل حسن، إنه أحرمزدة، ولا شك في ذلك، سيكون لجنينك هذا شأن كبير عنده.
ذهبت إلى الحيرة وعدت خاويا يا بود؟ أين السنمار؟
قتل.
قتل؟ من قتله؟
المنذر بن النعمان
ملك الحيرة؟ ولما؟
يشاع في الحيرة أن سنمارا بنى للمنذر قصرا أسماه الخورنق.
بل بناه لبهرام بن يزد جرد كسرى بلاد فارس ليكون له منتجعا ومرتعا هناك. لكن قل لي، لماذا قتل سنمار؟
لقد سمعت سيدي أن المنذر طار فرحا بالخورنق وصعد وسنمار أعلى أبراجه يتنزهان، فما كان من سنمار إلا أن قال له إنه يعرف حجرا لو أزاله لتهدم البناء كله. فقال له المنذر: أيعرفه أحد من الخلق غيرك؟ فأجاب: لا. فدفعه من أعلى البرج حتى أسفله فمات.
يا لتعاسة سنمار، صنع خيرا فوجد شرا،
ولهذا يقولون هذا جزاء ما جناه سنمار.
ونحن بدورنا نقول إن ما جنيناه بفقد سنمار هو أننا لن نستطيع أن نبني دارا تدهش الألباب والعقول.
بلاد الروم كثيرة وفيها خلق كثير ممن يعرفون البناء والزخرفة.
أتريدنا أن نأتي ببنائين من أعدائنا؟ سوف أستعين بأشهر بنائي بلاد فارس، عساني أشيد دارا يشار إليها بالبنان.
سيدتي رمهر، ألا تستريحين قليلا بظل هذه الشجرة؟
ولمن أترك غسل هذه الثياب مجتمعة؟
أتكفل بها.
وحدك يا شهناز؟
ما الضير في ذلك؟ يداي قويتان والنهر غزير.
لا يجوز أن أدعك وحيدة لمثل هذا العمل الشاق.
بل لا يجوز أن أدعك سيدتي تغالبين نفسك وأنت في حملك الأخير.
اطمئني، لست كما تظنين. لا أدري يا شهناز، أشعر بالراحة في حمل هذا. إنها حالة مختلفة كل الاختلاف عما كنت أشعر به أيام بهبوت.
سأدع الثياب في الماء قليلا ريثما أعود.
إلى أين يا شهناز؟
أجمع الحطب للمعبد.
دعي ذلك الآن.
لكننا لم نجمع الحطب منذ 4 أيام.
أضيفي إليها يوما آخر.
ستغضب الآلهة سيدتي، أنسيت أننا كنا نجمع الحطب أثناء حملك لبهبود طيلة شهر الوضع بأيامه 30؟ سنة نتبعها عن أبائنا وأجدادنا كي نبعد شبح الموت عن أجنتنا. سوف أنطلق.
شهناز، قلت لك دعي الحطب الآن وتعالي نستظل تلك الشجرة. سأصر إليك بما يسحق ضلوعي ويؤرق عيني.
جعلت فداك. أفصحي سيدتي.
أعرف أنك موئل السر يا شهناز، ولهذا لن أخفي عنك شيئا. لقد حلمت منذ أيام برؤية اقشعر لها بدني وارتعدت من جرائها مفاصلي. أخفيتها عن سيدك ولذت بها وحدي، لكنني لم أستطع حملها.
خادمتك تعينك. ما الأمر سيدتي؟
رأيت فيما يشبه الحلم وللمرة الثانية أنني ولدت صبيا أسميته سلمان، أو أنه كان يحمل ذلك الاسم لا أدري. وإذا بهذا المولود ينمو ويكبر حتى أمسى غلاما ما رأيت بجماله وفصاحته قط. حدثني عن الجنة والنار وأباح بأشياء أخفيها في فؤادي وجوارحي، أحاديث لم أسمع بها أبدا. ولا زلت أذكر أنه حدثني أن المعبد والنار وإله النور والظلمة تلقفتها مخيلتنا الممدودة الأفق، وتاهت الحقيقة وراء جدار سميك من ترهاتنا وأوهامنا.
كلام خطير لم أسمع به من قبل. ما بك سيدتي؟ لما تضعين يدك على بطنك؟
ألم ينتابني، أظنه ألم الوضع.
سأنطلق إذن لأخبر سيدي بذلك.
لا، دعك من هذا.
لكن سيدي أصر على إخباره متى كنت في مثل هذا الوضع.
سأتدبر الأمر.
ستلدين هنا قرب هذه الشجرة؟
لقد ولدت بمثل هذا الوضع من هي خير مني بكثير.
تقصدين زوجة كسرى؟
بل أفضل منها بكثير.
أفضل من زوجة كسرى؟ أي امرأة هذه؟
سأخبرك عندما تحين الفرصة. ساعديني إلى جذع الشجرة.
سأفعل سيدتي، سأفعل. سيدتي رمهر، لقد نام روزبة.
حسنا، دعيه وانطلقي حيث شئت.
سأذهب إلى البيت، لابد وأن بود ينتظرني.
اسمعي يا شهناز، خذي بعض الطعام والدقيق.
لا زال عندنا الكثير منها سيدتي. لقد أفضت علينا بعطاياك ما إن قضينا أياما لا ننتهي منها. إنني أعجز عن رد جميلك سيدتي، وهل تتوفق عبدة مثلي برد جميل سيدة مثلك؟
أنت لست عبدة لدي، فقوانين البشر الجائرة جعلتك في هذا الموقع. هيا خذي.
ما هذا؟ قطعة ذهبية أخرى؟ لا لا، لن أخذ منك شيئا. بالأمس القريب أعطيتني واحدة مثلها. أنا لا أستحق كل هذا سيدتي، أرجوك.
خبئيها يا شهناز، ألا تودين تحقيق حلمك؟
ما أحلم به هو أن أبقى عبدة لديك، أقضي العمر في خدمتك.
إنه حلم الضعفاء والبائسين، وما لهذا خلقت يا شهناز؟ لقد ألبسك المنتصرون ثوب العبودية رغما عنك. وما شعرت أمامك يوما بالانتصار؟
تنتصرين علي كل يوم بحسن علاقتك وكثرة عطاياك. وما كان عنوان الانتصار يوما هو السيف وحده، ولهذا لن أخذ قطعتك الذهبية هذه.
بل ستأخذينها يا شهناز وتخبئينها مع مثيلاتها، حتى إذا ما امتلكت ثمن حريتك فعلت.
ما رأيت يوما سيدا وهب الحرية لعبده، كل ما كنت أسمعه أن عبدا انتزع حريته من سيده.
ما سمعته يا شهناز كان ظلما، وما رأيته كان عدلا. ولعمري ما كانت رمهر شغوفة بالظلم يوما.
كيف حال سيدتك يا شهناز؟
بخير.
وما الذي أتيت به؟
ألا يكفيك الذي تأكله؟
أسأل عن جديد.
ألا تكف عن المضغ يا بود حتى أوفيك بالجديد؟
وهل يكف عن المضغ من يجد مثل هذا الأدم؟
لكنك تأكل كطالب الثأر.
منذ زمن ونحن نتشوق لمثل هذا اللحم المبطن بالشحم.
عطايا سيدتي لا تعد ولا تحصى.
أفضل من سيدي خشندان،
لأنها تملأ بطنك شحما ولحما.
وهل في ذلك عيبا؟ نحن معشر العبيد نحيا لنأكل، ونأكل لنخدم أسيادنا بجسدنا ودمنا حتى نموت. أو
ما بك سكت؟ ألا تريد الحرية؟
الحرية بعيدة المنال يا شهناز، العبودية ستلازمنا حتى مماتنا.
ما يثلج صدري أننا عبدان لدى رمهر وزوجها.
ما كان أسعدنا لو انتصر الروم على الفرس.
وما الذي سيتغير؟
تنقلب المعادلة رأسا على عقب، فنصبح أسيادا ويصبحون عبيدا.
يا لهذه القوانين الجائرة، المغلوب في الحرب يصبح عبدا للمنتصر. أي ذنب اقترفنا حتى نحمل عبوديتنا قلادة في أعناقنا حتى مماتنا؟
انهزام القوم الذين ننتمي إليهم.
لكننا لم نحارب ولم نحمل سلاحا قط.
لا تيأسي، لا تيأسي أبدا، ربما ابتسم الحظ لنا من جديد ومنحنا أسيادنا الحرية. ألا يحق للأسياد أن يعطوا الحرية لعبيدهم
بدون مقابل؟
وهل يعطى شيء في هذا العالم دون مقابل يا شهناز؟
أتحلم باسترداد حريتك؟
ولم لا أسترد حريتي إذا حاربت في صفوف كسرى؟
خمدت نيران الحرب الآن،
نساعد أسيادنا.
أيرغب الأسياد فينا ولنا مثل هذا السن المتقدم؟
إذن ندخر من المال لشراء حريتنا. ألم تأتي بشيء يا شهناز؟
انظر.
قطعة ذهبية؟ كنت أعرف ذلك. هاتف في داخلي لم أستطع تكذيبه.
أهدتني إياها سيدتي رمهر.
نخبئها مع مثيلاتها. ألم أقل لك سيأتي اليوم الذي نشتري فيه حريتنا بأموالنا؟ أراك لا تسعدين بذلك.
أفضل العبودية مع سيدتي رمهر على الحرية بدونها.
أصبت، نعم أصبت، لأنني بدأت أؤمن بالشيء نفسه.
ما بك يا ولدي؟ كلما احتضنتك أخذت بالبكاء والعويل.
هاته يا خشندان لأضمه إلى صدري.
خذي.
ها قد سكت.
عجبا، أحمله فيبكي وتحملينه فيسكت.
إنه يتقن التمييز بين العاطفة الصادقة والأخرى الكاذبة.
لو كان يعرف الحقيقة ما تركني. اعلمي يا رمهر أنني أحب هذا الطفل بجميع جوارحي. انتظرت سنوات كي يؤنس أخاه في وحشته. منذ الآن فصاعدا أستطيع أن أقول إنني استرحت.
لن تستريح ما دمت منهمكا بمعبد جي.
سأتركه لبهبود ريثما يكبر أخوه فيصبح كاهنا.
لا لا، دع روزب في رعايتي، يكفي ما فعلته ببهبود.
أتمانعين في أن يكون ولدي خادما للآلهة؟
لا أريد تقرح يديه بالحطب ولا شواء صدره ووجهه بالنار.
هكذا دائما شأنك يا رمهر، كأن بينك وبين الآلهة عداء.
لا أستطيع ذلك، فقلبي وعقلي يرفضان ما تقوم به.
ويحك يا رمهر، أتتلفظين بهذا أمامي وأنا دهقان هذه النواحي وسيد معبدها؟ قسما قسما، لو أعدت ذلك على مسمعي لأنشبت بعنقك يدي هاتين.
من الطارق؟
خادمتك شهناز.
ادخلي.
عمت مساء سيدتي.
عمت مساء يا شهناز. ها، ما وراءك؟
سيدي يريد روزب للمعبد، إنها الليلة المنتظرة لتطهير الجسد. القمر في المحاق والظلمة في كل مكان والمعبد.
أي ذنب ارتكبه ذلك الرضيع حتى نطهره بنار المعبد؟
الذنب الذي حمله من أبويه، إنه كبقية أطفال رام هرمز، يضعون على النار بعد الولادة فيتطهرون من آثامهم ويشبون على خطى نبينا زردشت.
أعرف أنه لا سبيل للاعتراض، خذيه من سريره. مهلا يا شهناز، سأضع في عنقه قلادة أدسها تحت ثيابه.
القلادة التي أريتني إياها؟
نعم، أبقيها سرا بيننا يا شهناز ولا تدعي سيدك يكتشفها.
سأفعل.
رأيتي؟ لا يريد الذهاب إلى المعبد.
سأهتم به سيدتي.
اللهم بحق ما كتب على هذه القلادة، احمي ولدي من النار يا صانع الجنة والنار، يا قدوس يا رحمن يا أرحم الراحمين.
لازلت أفكر يا بود بما حدث لسيدتي أثناء ولادتها، كلما حدقت بجو بديع كهذا، ليلة مقمرة، جو جاف، نسيم عليل، كأن بالطبيعة سحرا.
ما الذي حدث لسيدتك يا شهناز؟
شاهدت نساء تلد وسمعت أجنة تبكي لدى خروجها من أرحام أمهاتها، لكنني لم أرى شيئا غريبا كمثل ما رأيته أثناء ولادة سيدتي.
شهناز، ما الذي تخبئين؟ أتكتمين علي وقد مضى على الولادة شهر ونيف؟
لا زال الحدث أمامي كأنما يجري في هذه اللحظة. أسندت رأسها إلى جذع الشجرة الباسقة القريبة من الساقية وولدت دون ألم، كأنها تنام وسط حلم هادئ. خرج الجنين إلى الحياة دون صراخ يحدق في السماء وكأنما يبحث عن شيء. وإذا الطيور من كل حدب وصوب تأم تلك الشجرة الوارفة وقد ملأت الجو زقزقة ولحنا، والساقية الضحلة تهادت بماء غزير كأنما انفجر النبع من جديد، وتهادى الضوء في المكان يشارك الطبيعة فرحا.
غريب حقا.
صدقني يا بود أن شيئا غريبا قد حدث، وأنني لم أشهد مثله قط.
ما شأن هذا الطفل حتى يكون له كل هذا؟
أرأيت شيئا آخر يا بود؟
نعم، مذ ناولتني الرضيع على باب المعبد أدخلته إلى سيد خشندان الذي تلقفه وأدناه من ألسنة اللهب.
لماذا سكت؟
أحاول أن أفسر ما شاهدت. أهي مجرد صدفة أم شيء متمم لما ذكرت منذ قليل؟
أفصح يا بود، ما الذي رأيته؟
كلما قرب خشندان جسد رضيعه من النار كلما ابتعدت ألسنتها عنه كأنما تخافه وتتحاشاه.
وروزب الرضيع
لاهن عنها يحدق في أرجاء المعبد.
أيكون هذا مجرد صدفة أم سر تلك القلادة الذهبية؟
كنتم مع حواري محمد،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة وحبات الرمان. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أكلت مستمعنا العزيز في أي وقت مضى بذور الرمان العضوي أو شربت عصير الرمان المنعش؟ نعم، لقد احتلت هذه الفاكهة القوى الأسطورية لعدة قرون، حيث دفن المصريون القدماء موتاهم مع ثمار الرمان لأنهم يعتقدون أنها تقدم الحياة الأبدية. فما هي أهم الفوائد الغذائية للرمان؟ وتأثيرها على السلامة. أهلا بكم مستمعينا. نعم، لقد اكتشف الباحثون في الآونة الأخيرة الحقيقة وراء الأساطير المحيطة بالرمان، وأثبتوا المكونات الغذائية المهمة في الرمان للصحة والسلامة، حيث يحتوي كل كوب من شراب الرمان أي حوالي 250 ملغراما على 103 سعرات حرارية، إلى جانب الدهون المشبعة، الكوليسترول، الكربوهيدرات والبروتينات. وفعالية الرمان الخارقة باعتباره مضادا للأكسدة ومقوّن للخلية الإنسانية ويحافظ عليها من الأمراض. أما استخدامات الرمان في الطب التقليدي والشعبي فهو ينفع في معالجة أمراض، منها أولا أمراض الجهاز الهضمي كالإسهال والديزانتيريا والمغص المعوي، التهابات القولون، عسر الهضمي والطفيليات المعوية، وعلى الأخص الديدان الشريطية. ثانيا أمراض والتهابات الأجهزة التناسلية. ثالثا أمراض الجلد والأنسجة الرخوة، تستخدم القشرة كدهان خارجي في حالات التهابات الجلد التحسسية مثل حب الشباب والتهابات الثدي. رابعاً، أمراض الجهاز العصبي كالشلل والصداع والهستيريا. خامساً، أمراض العين والأذن، آلام الأذن وضعف الإبصار. سادساً، أمراض الفم والأسنان، التهابات اللثة وآلام الأسنان. أما ما هي استخداماته الطبية الحديثة؟ فتكون مستمعين باعتباره وقائي وعلاج كيميائي للسرطان أي الرمان. فقد ثبت أن خلاصة الرمان في الجرعات العلاجية تسبب موتا طبيعيا للخلايا السرطانية دون أن تؤثر على الخلايا السليمة، كما استخدم بنجاح في علاج سرطان الثدي، حيث ثبت أنه يوقف نمو الخلايا السرطانية ويمنع انتشارها ويزيد من معدلات الموت الطبيعي للخلايا السرطانية، كما ثبتت فعاليته العالية في العلاج والوقاية من سرطان المثانة البولية، حيث إنه يوقف نمو السرطان كما يتدخل في العوامل الوراثية للخلايا السرطانية بما يؤدي إلى موتها في النهاية. وأكل الرمان يحفز التئام الجروح ويقوي الأنسجة الرخوة، وهذا أيضا يمكن أن يساهم في منع الخلايا السرطانية من الانتشار، وهو كذلك مفيد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث ثبتت فعاليته العالية كمضاد لتصلب الشرايين، حيث أنه يقلل من نمو البؤر التصلبية، وذلك لآثاره المضادة للأكسدة كما قلنا على الليبوبروتين وآثاره على الخلايا اللاقمة وعلى الصفائح الدموية. نتمنى الصحة والسلامة والعافية وأنتم تتناولون حبات الرمان.
بريق الكلام.
سباق الخير،
سباق الخير،
لسابق،
لسابق
إلى الجنة،
إلى الجنة.
جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
اسم الإخراج التمثيلي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
هم الجبال فما حملتهم حملوا، لكن إذا سمعوا ضيم النفوس أبوا. هم الخفاف متى تدعو وأقسم لو صافحت حد الردى بالسلم ما رهبوا. أعيذ دولتك العليا وساستها أن يتركوا تلكم الأرحام تنشعب، وأن يثيروا حفيضات النفوس فإن ثارت فهيهات أن يخبوا لها لهب. خير الممالك يا مولاي مملكة أساسها العدل ليس العنف والرهب، والشعب لا تبتغى قصرا مودته، والشعب لا تبتغى قصرا مودته، وليس يسكن إلا ريثما يثب.
إيه، إلى أن يقول شاعرنا التاجي:
سياسة العنف لا تجدي وإن نفعت، فالحبل إن شد يوما سوف ينقضب.
الله الله، رائع، جميل، لطيف، نجده في هذه الأبيات ينصح الحكام برعاية العدل الإسلامي الناصع في مجتمعاتهم والعمل بأحكامه البينة.
نعم يا أبا علي، أظن أن الوقت قد حان للذهاب، أليس كذلك؟
هو كذلك يا أستاذ. رحلتنا إلى بيئة الشاعر مدينة الرملة البيضاء بفلسطين المحتلة.
كانت السفرة سعيدة وجيدة، وقد شاهدنا مناظر جميلة
وخلابة.
نعم.
لقد وصلنا يا أستاذ، والحمد لله. تفضل يا أبا سعيد.
الحمد لله، تفضل يا أبا علي، لنطرق الباب.
نعم.
من الطارق؟ من الطارق؟
عفوا، هل هذا بيت الشاعر الشيخ سليمان؟
نعم نعم، من أنتم؟
نحن ضيوف الأستاذ الشاعر الشيخ سليمان، ضيوف من إيران.
تفضلا، شرفتمونا، الشيخ ينتظركما من زمان.
السلام عليك.
هل الشيخ موجود؟
وعليكم السلام، تفضلا، إن الشيخ جالس في حديقة البيت وهو مشغول بنظم قصيدة.
رائع،
جميل، نعم، سنستمع معا إلى أشعاره من هناك.
تفضلا.
شكرا جزيلا يا سيدتي.
شكرا.
إيه، ما الذي دهى هذه الأمة؟ لقد تركت لغتها الأصيلة. لسانهم أخلق الإهمال جدته، فبات ينعي على الكتاب ما كتبوا. أيستهان به والدين جاء به، ودونه ألسن من دونها القضب.
أحسنت.
بضع وعشرون مليونا لهم لغة تموت ما بينهم يا شد ما غلبوا.
ماذا يقصد؟ ماذا يعني؟ ماذا يعني شاعرنا؟ ماذا يقصد أستاذنا الشاعر؟
أيستهان به والدين جاء به، أجل، اللغة العربية، لغة الوحي والقرآن.
يا أبا سعيد، عفواً، إن ضيفيك قد وصل الآن وهما في الصالة.
لما لم تخبريني قبل هذا؟ عفواً يا أخوي.
السلام عليك.
السلام عليك يا شاعر الجليل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً.
شكرا جزيلا يا أستاذنا الأديب الشيخ سليمان على هذه الضيافة الجميلة.
وأنا أشكركما كثيرا، شرف عظيم يا أخوي.
سلمكم الله.
والله العظيم لا ننسى أبدا مواقفكم الكريمة والأبية تجاه شعبنا المشرد الكئيب وبلدنا المغصوب فلسطين المجروحة.
في الحقيقة كل الذي فعلناه ونفعله مأخوذ من تعاليم الدين الحنيف.
صحيح.
وهذا واجب على كل مسلم أن يهتم بأمور المسلمين.
ننتظر وبكل شوق كلامك الرائع يا أستاذ.
نعم نبدأ من حياتك الكريمة هذا يا أبا سعيد. أموافق أنت؟
نعم بكل سرور.
تفضل يا أبا سعيد، تفضلا.
شكرا جزيلا. تفضل يا أخوي.
تفضل.
هذه شكرا. القهوة، تفضل اشرب. هنيئا لكما.
أشكرك على لطفك وكرمك.
ولدت في مدينة الرملة وتلقيت فيها دروسي، وقبل أن أتم العاشرة من عمري حفظت القرآن الكريم كله.
أحسنت، حفظك الله يا أستاذ.
شكرا. نعم، أرسلني والدي بعد ذلك إلى الأزهر في القاهرة، فاستوعبت فيها ما كنت أرغب في دراسته من علوم الدين واللغة والتاريخ والأدب. ثم عدت بعد ذلك إلى بيئتي الحبيبة فلسطين، ثم رحلت إلى الأستانة ودرست في كلية الحقوق.
وكما عرفنا عنك يا أستاذ، أقمت في مسجد آيا صوفيا الشهير مجلسا لتفسير القرآن الكريم، حيث كان المتعطشون لدين الإسلام يجتمعون هناك لاستماع كلامك حول القرآن المجيد.
نعم، في الحقيقة إن كل ما لدينا من ثقافة وأدب وحضارة هو من هذا الكتاب السماوي الجليل، القرآن العظيم.
بالضبط يا أخي، أحسنت.
بيمن نواصيك عقدت الأماني ورجيت أن أعلو لكم من على إيا.
بني انهضوا وأحيوا حياة عزيزة، حياة تعيد المجد للمسلم ثانية.
بني احذروا لا يهلك الدين فيكم فينفصم الحبل الذي بات واهيا.
يقولون إن الأمة ماتت رجالها، يقولون إن الجو أصبح خاليا، يريدون سقوط الشعب ضربة لازب وأمرا أراد الله لا شك ماضيا.
ألا قل لهم لو أنصفوا أين مجدهم وذاك البناء الضخم من كان بانيا؟
ومن ذا الذي قاد الكتائب وارتمى إلى ما وراء الصين في الشرق هادية؟
ومن بث ذاك النور في الأرض تاركا صنائع تجنى اليوم فيكم روابيا؟
أستاذ، شعر قوي وملتزم، رائع رائع، أحسنت.
أحسنت، فأنت كما عرفناك من أشعارك حد الذكاء، متوقد القريحة، حاضر البديهة، والحمد لله.
شكرا على ثنائك يا أستاذ، والله لا أستحق كل هذا الثناء.
لقد امتدت حياتك يا شاعرنا النبيل الشيخ سليمان التاجي، وشاهدت المأساة الكبرى على شعبك، وهي وقوع فلسطين تحت وطأة الانتداب البريطاني الغاشم.
نعم، بريطانيا التي سخرت جهودها لإنشاء الوطن لليهود في فلسطين غصبا وعدوانا، بتشريد الناس من منازلهم وديارهم الغالية.
وماذا بعد يا أستاذنا الشاعر؟
نعم، أصدرت في يافا مجلة بعنوان المجتمع الإسلامي سنة 1932، ولكن الحكومة البريطانية ضاقت ذرعا بها فعطلتها، وفي سنة 1948 هاجرت مع أفراد أسرتي إلى الأردن، ثم انتقلت إلى مدينة أريحة وبقيت هناك. تفضل يا أخوي، كل من هذه الفواكه.
شكرا يا شاعرنا النبيل، لقد زاحمناك كثيرا.
عفوا عفوا يا أخي.
ننتظر أيضا أشعارك يا شيخ سليمان،
خصوصا تلك الأشعار التي أنشدتها بعد العدوان الصهيوني.
على الرحب والسعة، أتذكر في عام 1912 أنشدت قصيدة في مؤتمر عقد من أجل النهضة على الصهاينة المستعمرين.
أيها الشعب نهضة وبدارا، أيها الشعب أوسعوك احتقارا، هب يا شعب وأصلهم منك نارا، هب وانفض عن مقلتيك الغبارا، وأري القوم نهضة ثورية. نمت يا شعب واستطبت المنام، نمت يا شعب واستطبت المنام، ورضيت الحياة ذلا وذماما، رحم الله في التراب عظاما، عشنا ما عشنا وارتحلنا كراما، أتراها هانت على الذرية؟ يا فلسطين، يا فلسطين طال هذا المقام، ويح قومي أليس فيهم رجال؟ طال ظلم أعدائنا واستطالوا، ورأوا نغضي الجفون فاستطالوا.
يا فلسطين عقك الأبناء، يا فلسطين ذم فيك البقاء، أترى الأرض أعقمت والسماء أم لماذا لا تنبت العظماء؟ ربي رحماك بالبلاد الشقية.
غرهم صبرنا عليهم زمانا،
حاولوا سلبنا البلاد امتهانا.
فإذا لم نمت ولم نتفانا، وإذا لم نقم لهم برهانا، سلبونا والله تلك البقية.
يا أستاذ.
نعم.
قبل أن نتصل بك خطر ببالنا سؤال نرجو الإجابة عنه يا أستاذ، طبعا لو سمحت.
بخدمتك.
أشكرك، شكرا.
وسؤالنا هو: على الرغم من أهمية الأدب المعاصر الفلسطيني كتراث فكري ثمين وثروة فنية ضخمة، لما لم يهتم به الأدباء كثيرا؟
التفاتة مهمة منكما. اعلم بأنه يرجع ذلك إلى ظروف فلسطين المحتلة قبل الكارثة وبعدها، حيث كانت تلك الظروف لا تساعد على تسليط الأضواء الكاشفة على أدبنا.
نعم، سنوات تصرمت دون أن تتجه الأوساط الأدبية في تصنيف بحوث عميقة تحت عنوان الأدب الفلسطيني.
طبعا في الآونة الأخيرة شرع بعض الأدباء ومن تلقاء أنفسهم بالكتابة عن الأدب والأدباء الفلسطينيين، مثل الدكتور كامل السوافيري.
نشكر جهوده في هذا المجال.
أتمنى وأرجو من الأدباء الآخرين أن يقدموا كتبهم للمتعطشين إلى معرفة أدبنا الإسلامي العريق في تلك الديار المغصوبة لأسباب: أولا خدمة للأدب، ثانيا تقديرا لفلسطين الأبية وشهدائها،
نعم،
ثالثا سدا للفراغ القائم في المكتبة العربية الإسلامية عن الأدب الفلسطيني المعاصر. واعلم يا أخوي أن الزوجة الفاضلة هيأت أشعارا تريد أن تقرأها بهذه المناسبة.
بكل سرور، تفضلي تفضلي رجاء.
شكرا لكما. كتبت الشاعرة فاطمة مصطفى صادق الأديبة المحترمة قصيدة بعنوان الله أكبر صوت الحق سلطان. أسمعكم بعضا من أبياتها.
رائع رائع، نستمع معا إلى قصيدة السيدة فاطمة مصطفى صادق. جميل رائع.
نعم، بدأت القصيدة بهذه الأبيات: تفجر العشق عشق الأرض نيران، وانشقت الشمس هز الكون بركان.
أحسنت أحسنت
أحسنت، بارك الله بارك فيك، الله فيك.
إلى أن تقول: أحيت فلسطين عرش الدم فانتفضت، في مقلتيها جنون الموت أوطان. سفينة هي والأمواج تقذفها، تهيم في البحر والأطفال شطآن. وفي مقطع آخر: تغدو البطولة في أحزاننا مطراً، وفرحة القلب نبض الحب غدران. يا دهر يا قهر يا مفتاح ثورتنا، يا مقلع الصخر كم خانتك أوثان. مذ كسرت مكة الأصنام صاغرة، واندك في الشرق رايات وتيجان.